بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان.
حياكم الله أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناتكم قناة زاد العلمية مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط فيه الضوء على بعض القضايا المعاصرة والأحكام الفقهية والجوانب الإيمانية التي يحتاج إليها المسلم. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع فقه الدعاء، عنوان الحلقة فقه الدعاء، والسؤال التفاعلي للحلقة ما أكثر الأدعية التي تحب الدعاء بها ولماذا؟ نستقبل مشاركاتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر صفحة البرنامج على تويتر وعلى الفيسبوك. حياكم الله يا دكتور.
الله يحييك وسلم.
الله تعالى يوفقنا وإياك لكل خير، وحياكم الله أيها المشاهدين. شيخنا، لو نستفتح بذكر معنى الدعاء وفضله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الدعاء هو طلب الله سبحانه وتعالى وسؤاله ما ينفع الإنسان أو أن يكشف عنه ما يضر هذا الإنسان، ولا شك أنه من أعظم العبوديات لله سبحانه وتعالى، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وفي القرآن الكريم كثر الأمر بالدعاء ووصف أدعية الأنبياء والمسلمين والصالحين والملائكة لله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وسأل صحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الرسول عن مسألة في الدعاء، قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد ربنا فنناديه؟ فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فطلب المؤمن ربه سبحانه وتعالى وإلحاحه في هذا السؤال وإكثار الطلب هو من تمام افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده الذي فتح لهم أبواب سؤاله ورغبهم في سؤاله وأحب الملحين منهم في هذا السؤال والطلب وأجاب سؤالهم ورضي عنهم إذ سألوه. هذه كلها لا شك أنها من معالم رحمة الله سبحانه وتعالى، إجابة السائلين، وهو سبحانه وتعالى المجيب، وهو سبحانه وتعالى القريب، وهو سبحانه وتعالى السميع الذي يسمع دعاء عبيده وعباده.
نعم. شيخنا، قد يخطر على البال تساؤل أنه لماذا ندعو الله عز وجل والأقدار مكتوبة ومحددة، فلماذا ندعو الله عز وجل؟
أولا، الدعاء له أثره في حصول القدر، فإن العبد لا يدري ما كتب له، لا يدري ما كتب له. والدعاء من جملة الأسباب التي تحصل بها المسببات، التي تحصل بها الأحداث والأحوال، كما أن الإنسان يأكل فيشبع ويشرب فيروى ويذاكر فيجيب في الامتحان ويذهب إلى عمله فيحصل على المال، كل هذه أسباب ترتب حصول المطلوب وترتب حصول المسبب، والسبب والمسبب، الفعل والنتيجة كلاهما من قدر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدعاء. فالدعاء له أثره في حصول المطلوب، كما إن الطعام له أثره في حصول الشبع، وكما إن الشراب له أثره في حصول الارتواء، والذهاب إلى العمل والوظيفة والتجارة له أثره في حصول المال واكتساب المال، فكذلك الدعاء له أثره في حصول ما دعا به، وكلاهما مقدر. فلذلك لا تعارض عند المؤمن الذي يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى والذي يبذل الأسباب، لا تعارض عند المؤمن بين قدر الله جل جلاله وإيمانه بهذا القضاء والقدر، وبين سعيه في حصول مطلوبه بالأكل أو الشرب أو العمل أو الدعاء، كلها من قدر الله سبحانه وتعالى. ولا يقول المؤمن إن الدعاء إنه لا أثر له في حصول هذا، إذ الأمر مقدر. نقول دعاؤك وحصول ما دعوت به كلاهما مقدر، وإعراضك عن الدعاء وعدم حصول هذا المطلوب كلاهما مقدر. لذلك الإنسان ميسر لما خلق له، لا يقول الإنسان، هذا أصح لفظ، أن الإنسان اعمل فكل ميسر لما خلق له، فهو ميسر للدعاء وميسر للطعام وميسر للشراب وميسر للعمل وميسر للكسب وميسر لحصول هذه النتائج، والله أعلم.
نعم شيخنا، يتكرر دائما قولهم الدعاء المستجاب، فهل يوجد دعاء مستجاب بعينه، يعني ألفاظ معينة يقولها الإنسان وهي مجابة قطعا، أم هي أحوال، أم تختلف من شخص لآخر؟
أيوة، الدعاء هو سؤال الله سبحانه وتعالى وطلبه.
نعم.
وهذا الدعاء ليس له لفظ واحد محدد، بل المؤمن يدعو الله جل جلاله بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمعاني الصحيحة التي لا يوجد ما يعارضها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم بين يدي دعائه ونجواه عددا من الوسائل المشروعة التي تقرب إلى الله والتي تكون أبلغ في إجابة دعائه. فمثلا بعض الألفاظ في الدعاء يحرص عليها المأثورة، أن يحرص على الثناء على الله سبحانه وتعالى، أن يحرص على الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن يتحرى تصحيح حاله، أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته وقلبه، أن يبتعد عن أسباب رد الدعاء، أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي، أن يبتعد عن الغفلة واللهو، كل هذه الأسباب مجتمعة تحقق له هذه، تكون أبلغ له في حصول إجابة الدعاء، تحقق له هذا المطلوب، تكون أبلغ له في حصول مطلوبه. وكل ما تخلف شيء من هذه الأسباب كان أبعد. فلذلك الدعاء له أسباب تعين الإنسان على حصول أثره، كل ما الإنسان حقق شيء من هذه الأسباب ووفق لأدائها فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه. أما أن يظن الإنسان أن هناك لفظة معينة في الدعاء، أو أن هناك حال معينة، أو أن هناك وضع وضعية أو كذا أو مكان معين أن الدعاء فيه مستجاب قطعا 100%، نقول لا، لكن الدعاء بجملته بألفاظه وحالة السائل ووقت السؤال ومكان السؤال، كل هذه أسباب لا تحقق له بإذن الله تعالى،
يعني أن تتوفر فيه عدة عوامل، الألفاظ والحال الداعي وكذا.
صحيح، كل ما زادت هذه الأسباب كلما كان أرجى لقبول دعائه، والله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب.
وذكرت من يبتعد عن موانع الدعاء، فما هي موانع الدعاء؟
موانع إجابة الدعاء.
موانع إجابة الدعاء، عفوا.
موانع إجابة الدعاء، أول مانع غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى، إعراضه عن الله سبحانه وتعالى، عدم مع، والثاني اللهو، بمعنى عدم معرفته بمعاني ما يدعو. فهو مثلا يتلفظ بالأدعية دون أن يعرف معانيها، فهذا كذلك من موانع إجابة هذا الدعاء. كذلك من موانع إجابة الدعاء أن يأكل الإنسان الحرام أو يشرب الحرام، أو أن يغذي بدنه بالحرام، فقد جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام أن يستجاب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن هذه الذنوب والمعاصي لا شك أنها من الموانع التي تعرض لهذا الدعاء فتضعف أثره في حصول المطلوب. هل هذه الموانع تمنع أثر الدعاء قطعا؟ كلا، فإن الإنسان قد يحصل له الإجابة وإن كان معرضا عن الله، وإن كان مطعمه حرام في بعض الأحوال، لكن نحن نقول هناك أسباب تقوي تحقيق إجابة الدعاء، وهناك موانع تضعف حصول إجابة الدعاء. فكلما استكثر الداعي من الأسباب التي تزيد دعاءه قوة، وابتعد عن الموانع التي تزيد دعاءه وعبوديته ضعفا، كان هذا بإذن الله تعالى أرجى لحصول مطلوبه، والله تعالى أعلم.
وفي الدعاء شيخنا، هل للإنسان أن يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة أم يكتفي بدعاء للآخرة؟
يعني لا شك أن الإنسان يعني يدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة، بل يدعو بكل شيء، كما قد جاء في حديث أنس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الدعاء في كل شيء. فلذلك كون الإنسان، حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. كون الإنسان كثير الاتصال بالله سبحانه وتعالى والمناجاة لربه جل جلاله، هذا مقام من مقامات العبودية، مقام عظيم جدا، أن الإنسان دائما يناجي ربه ويسأله في كل شيء من شؤون حياته. بعض الناس يظن أن الدعاء يكون فقط في قضايا الجنة والنار، أو بعض الناس يظن أن الدعاء فقط في قضايا الرزق، أو ربما لا يظن هذا، ولكن هذا حاله وهذا خطأ. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في قضايا الآخرة وفي قضايا الدنيا، العالم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسأله ويطلبه الهداية في مسائل العلم والدين، والعابد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على العبودية، والعاصي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على التوبة. كل هذا يدعو به المؤمن ربه سبحانه وتعالى. لا يظن النظان مهما كان عالما أو عابدا أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى دون توفيق ودون هداية ودون معونة من الله سبحانه وتعالى، هذا من غروره بنفسه. على المؤمن أن ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى متضرعا ملحا يطلب الله جل جلاله أن يعينه على سؤال، على الاستغفار، على الدعاء، أن يعينه على الدعاء، أن يعينه على الحمد، أن يعينه على الشكر، أن يعينه على العلم، أن يعينه على الهداية، أن يهديه في مسائل الخلاف، سواء كان هذا الخلاف خلافا في قضايا أصل الدين، أو خلافا في قضايا السنة والبدعة، أو خلافا في قضايا فقهية جزئية. كل هذه هي الأشياء يسأل المؤمن ربه سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يوفقه ويرشده إليها، ويسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده ويباعده عن النار. فالدعاء يسأل الله سبحانه وتعالى المؤمن ربه في كل شيء من شؤون حياته. وفي الحديث من الدعاء الوارد المأثور قد جاء في السنن: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا من أجمع الدعاء، من أجمع الدعاء أن يدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما قد جاء في حديث أنس رضي الله عنه موقوفا عليه أنه كان يدعو بهذا الدعاء في كل مرة يرفع فيها يديه في الدعاء، إن كان هذا دعاءه اكتفى به، وإن كان قد دعا بغيره أضافه إلى دعائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يدعو الإنسان: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كل إنسان يعني يطلب الله سبحانه وتعالى مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد وأضرار الدنيا والآخرة، لا شك أن هذا من أشمل الدعاء وأجمعه إن شاء الله تعالى.
نعم، ذكرتم شيخنا أنه العمدة في ذلك أو الأصل في ذلك أن يكون الإنسان متذللا لله عز وجل أو متضرعا لله، يدعوننا رغبا ورهبا وخوفا وطمعا ومثل هذه الأحوال الواردة. وهل نستطيع أن نقول كذلك أنه يوجد أوقات معينة أحرى باستجابة الدعاء من أوقات أخرى؟
صحيح.
وكذلك ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون أحرى بالاستجابة من ألفاظ أخرى؟
صحيح. يعني أهم الأسباب التي تكون بإذن الله تعالى أعظم وأبلغ في حصول أثر الدعاء، أولها وأهمها حال الداعي. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. التضرع، هذه الآية دلتنا على عدد من آداب الدعاء، ولا مانع أن نستعرضها. ادعوا ربكم تضرعا. التضرع فيه معنى التذلل والانكسار، فيه معنى الإلحاح والطلب، لأن الإلحاح يدل على ضعف الإنسان. فكلما كان الإنسان متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى كان هذا أبلغ في دعائه، أبلغ في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وأبلغ في مقام حصول المطلوب. لأن الدعاء يجمع هذين الأمرين، يجمع العبودية لله سبحانه وتعالى، وكذلك الأمر الثاني يحقق به الإنسان مطلوبه الذي سأله. فكلما تضرع الإنسان كان هذا أبلغ في هذين المقامين جميعا. هذا من أهم الأسباب التي تكون بإذن الله تعالى نافعة في هذا الدعاء. تأمل حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دعائه، يعني رفعه ليديه صلوات الله وسلامه عليه، كان يرفع يديه إلى السماء ويسأل الله سبحانه وتعالى، مناجاته لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أحيانا ويسأل الله سبحانه وتعالى في شؤون دينه وآخرته، وفي شؤون الناس، وفي شؤون المسلمين، في شؤون الدنيا، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التضرع. الأدب الثاني في هذه الآية تضرعا وخفية، وهو أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء منفردا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يعلنه أمام الناس، لا يرائي به أمام الناس، وإنما يتعبد الله سبحانه وتعالى خفية، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في فواتح مريم عن عبد الله ونبيه زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. فيدعو الله سبحانه وتعالى خفية. طبعا لا يعني هذا أن الدعاء المعلن غير مشروع، كلا، فالدعاء هذا مشروع في صلاة الجمعة، خطبة الجمعة مثلا، في قنوت الوتر، في قنوت الصلوات، الدعاء أن يدعو المسلمون جميعا هذا مشروع. ولكن دعاء المؤمن لربه سبحانه وتعالى في مقام المناجاة الخفية لا شك أن له تأثيرا في حصول منافع هذا الدعاء. إنه لا يحب المعتدين، يبتعد المؤمن عن الاعتداء في الدعاء، والاعتداء له صور: العدوان في ألفاظ الدعاء، في مطلوبات الداعي. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
الاعتداء ممكن نمثل للاعتداء مثلا بذكر تفاصيل التفاصيل مثلا في الطلب.
مثلا يعني أحسنت، يعني بعض الألفاظ التي لا تليق بحال الداعي:
ارزقني سيارة بلون فلاني بكذا.
أحسنت، يعني بعض الألفاظ التي لا تليق بحال الداعي أحيانا، أو التي فيها نوع من التعنت الذي لا يناسب حال الداعي. وهذا يعني مأثور عن ابن لسعد بن أبي وقاص، دعا فسمعه والده سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كان هذا الابن قد دعا، قال: اللهم يسرك الجنة وبهجتها وكذا وكذا وكذا. فقال له سعد رضي الله تعالى عنه: يا بني، قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك قوم يعتدون في الطهور والدعاء، إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى الجنة أعطاك ما فيها، فسأل الله سبحانه وتعالى الجنة واستعذ بالله جل جلاله من النار. فهذا توجيه كان من هذا الصحابي الجليل ابن رضي الله تعالى عنه، أن يبتعد عن هذا الاعتداء، عن هذا الاعتداء في الدعاء. إنه لا يحب المعتدين كما قال جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذا كذلك أدب من أداب الدعاء، أن الإنسان يبتعد عن الذنوب والمعاصي التي تباعده عن الله سبحانه وتعالى.
هل تكون الذنوب والمعاصي سببا من أسباب عدم إجابة الدعاء؟
كما ذكرنا هي مانع من الموانع التي تمنع، ولكن هذه الذنوب والمعاصي التي يعني نقول إنها سبب، لا يعني إنها أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعاء مذنب أو عاصي، كلا، الله سبحانه وتعالى قريب ممن دعاه، سواء كان الإنسان مذنبا أم عاصيا أم كافرا. الله سبحانه وتعالى أجاب دعوة المشركين، قال الله سبحانه وتعالى: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالله سبحانه وتعالى أجاب دعاءهم لأنهم دعوه مخلصين، لأنهم دعوه مضطرين، مع أنه في علم الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيرجعون إلى البر ثم يشركون، وهم مشركون أصلا من قبل ركوب هذه السفينة، فهم مشركون ولكن لما دعوا الله بإخلاص يعني هم كفار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وهذا قيل في حق كفار مكة: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالله سبحانه يسمع دعاءهم ويجيب دعاءهم إذا دعا مخلصا لله سبحانه وتعالى، يعني يدعو الله جل جلاله خالص، خالص الدعاء لله، يعني لا يدعو معه أحدا، دعا الله سبحانه وتعالى بقلب مضطر. فنقول من أسباب إجابة الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الدعاء باضطرار وإلحاح. من الموانع حصول وجود الشرك، وجود الذنوب والمعاصي، لكن لا يعني هذا أنه لا يسمع دعاؤه، لكن هذه لها أثرها في عدم حصول المطلوب، لها أثرها في عدم حصول المطلوب. لكن هل هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعاء العاصي؟ كلا، والعياذ بالله أن يرد إنسان عن الله جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى باب مفتوح لكل أحد.
هل يوجد أوقات أحرى بالاستجابة من أوقات أخرى؟
طبعا لا شك أن هناك أوقات يعني الدعاء فيها حري بالإجابة،
مثل
وأهم هذه الأوقات الثلث الآخر من الليل. فقد جاء في عدد من الأحاديث الصحيحة أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما رواه جمع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له. فنزول الرب جل جلاله في هذا الوقت في الثلث الآخر من الليل لا شك أنه من أعظم مواطن الإجابة، من أعظم الأوقات، لأنه تحرى نزول الرب وتحرى كلمة الرب جل جلاله لما قال: هل من داع فأجيبه. ولأنه يستيقظ من نومه ويتجافى جنبه عن مضجعه وينطرح بين يدي ربه يسأله ويتضرع له، فهذا لا شك أنه من أحرى المواطن. من أحرى المواطن كذلك عند تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى كالغيث، هذا من مواطن إجابة الدعاء. كذلك أن يدعو الله سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة، هذا من الأوقات الحسنة في الدعاء ومناجاته لله سبحانه وتعالى.
في السجود أو في الصلاة مثلا، ما
أحسنت السجود يعني في الحديث
هل يشرف في الدعاء في غير السجود أو السجود؟
يعني أحسنت، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، لأن هذا المقام مقام ذل، يعني أذل ما يكون الإنسان لرب سبحانه وتعالى حين يضع جبهته على الأرض. فهذا لأن الجبهة والرأس أشرف ما في الإنسان، فإذا جعله على الأرض وكان في هذا المقام الذليل لله سبحانه وتعالى فإنه يقرب من رب سبحانه وتعالى. لذلك كل ما الإنسان ذل وتضرع واستكان كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الحديث: أكثر من الدعاء في السجود فإنه قمن أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم هناك مواطن للدعاء في الصلاة، منها أن يدعو بعد تكبيرة الإحرام وقبل استفتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهذا موطن دعاء، هو نوع من أدعية الاستفتاح.
يدعو بما شاء أو يدعو بالدعاء الوارد؟
يدعو بالدعاء الوارد ويدعو بما شاء، كذلك يدعو بالدعاء الوارد ويدعو بما شاء. من الدعاء أن يقول: اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما قد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين. أو يدعو بغير ذلك، هذا كذلك من الدعاء. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بالليل بطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن قبل قراءة الفاتحة. إذا استفتح صلاته بالليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كذلك من الدعاء المستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى أن يدعو في أثناء قراءته إذا كان مر بموطن دعاء. من مواطن الدعاء قوله: اهدنا الصراط المستقيم في قراءة الفاتحة، فإذا استشعر هذا المعنى كان دعاء. وإذا مر بآية رحمة سأل الله جل جلاله أن يرحمه، هذا من الدعاء. وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله جل جلاله من الدعاء، من هذا العذاب، هذا من الدعاء. فإذا أثناء قراءتي للقرآن يدعو الله سبحانه وتعالى بما يناسب هذا المقام، مقام القراءة.
بالنسبة لألفاظ الدعاء، هل يوجد ألفاظ مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أن من يدعو بهذا يكون دعاؤه مستجابا؟
يعني لا شك أنه كما ذكرت لك القاعدة أنه كلما كان حال الداعي فيه تضرع وألفاظه كانت مناسبة لهذا التضرع أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، حمد الله جل جلاله، صلى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، سمى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تناسب مقامه، كان هذا بإذن الله تعالى أرجى
اسم الله الأعظم
في حصول مطلوبه.
أو
اسم الله الأعظم يعني جاء في بعض الأحاديث في السنن، فبعض أهل العلم قوى تسمية الله جل جلاله باسم أعظم، وبعض أهل العلم يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها أسماء عظيمة، ويسأل الله سبحانه وتعالى في كل مقام بما يناسب هذا الحال. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرة سمع أعرابي دعا فقال رب اغفر لي، فقال لقد عجلت، احمد الله وأثني عليه وصلي على النبي الكريم ثم ادعه. فهذا لا يعجل الإنسان في دعائه، وإنما يمهد بين يدي سؤاله بما يناسب هذا المقام. الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل جلاله له أسماء حسنى، كون المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى باسمه السميع المجيب هذا أرجى في إجابة دعائه، وكونه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يتوسل إليه باسمه الغفور الرحيم هذا أرجى في حصول المغفرة له، وكونه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الهادي هذا أرجى في حصول الهداية له، كونه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه القدير أرجى في حصول مطلوبه.
ممكن أن نقول أن يختار الاسم المناسب من أسماء الله الحسنى للحال التي يريدها أو للطلب الذي يريده،
صحيح،
مثلا إذا كان يريد المغفرة فيتوسل باسم الله الغفور مثلا،
صحيح،
إذا كان يريد الرزق الرزاق والكريم
وهكذا. فلذلك التوسل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته هو نهج الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قد جاء في عدد من أدعية الأنبياء في القرآن الكريم. كذلك من أهم التوسلات التي يتوسل بها العبد الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتوسل إلى الله جل جلاله بإظهار ضعفه وافتقاره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى.
بالنسبة شيخنا لرفع اليد في الدعاء أو السبابة، فما هو
رفع اليدين في الدعاء؟ يعني رفع اليدين في الدعاء هو من يعني من تمام التذلل والخضوع، هي هيئة تذلل وخضوع. فكونه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كما قد جاء في الحديث رافعا يديه إلى السماء، كونه يرفع اليدين سواء كانت مضمومة أو مفرقة، كونه يرفع يديه إلى السماء هذا نوع إيش؟ تضرع وافتقار. بل قد جاء في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أدعيته أنه قد رفع يديه إلى السماء حتى صارت ظهورهما إلى السماء، يعني من تمام رفعهما وعلو رفعهما وافتقاره في هذا الحال صار حال ظهر كفه إلى السماء من شدة رفع يديه. فهذا يعني مد اليد هي حال فقر وضعف،
مثل السائل الذي
يسأل، كون يعني الإنسان يمد يديه يظهر ضعفه وافتقاره هذا نوع من التذلل والدعاء. أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض غزواته أنه وهو يدعو جثى على ركبته. الجثو كذلك نوع من أنواع الضعف والافتقار، ولو أن الإنسان كذلك سجد بين يدي الله سبحانه ولو كان في غير صلاة، فإن السجود في غير صلاة صحيح كذلك، فإن السجود عبادة لله سبحانه وتعالى تحصل عند الشكر وعند التلاوة وعند الطلب كذلك، يعني يكون الإنسان يعني نوع من أنواع التذلل فيسجد يضع جبهته ويدعو الله جل جلاله ويسأله سبحانه وتعالى ولو كان في غير صلاة، فإن هذا إن شاء الله تعالى كذلك.
بالنسبة للإشارة بالسبابة،
يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الإشارة بالسبابة في دعاء الجمعة.
أحسن
الله تعالى.
السلام عليكم أستاذنا، في أخذ فاصل فاصل قصير أيها الحبة الكرام ثم نعود إليكم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
أكرم بأمر من الله للمؤمنين بدأ الله تعالى فيه بنفسه، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبالصلاة عليه ترفع الدرجات وتغفر السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات، وبها تفرج الهموم والكربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وبها ينال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ففي الحديث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فلا تبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي. وأبشر بأن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، فإنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
حياكم الله أيها الأحبة الكرام مرة أخرى، وحياكم الله دكتور.
الله يحييك سلام.
شيخنا، بالنسبة لمسألة الإصرار أو الجهر بالدعاء، ما الأفضل بينهما؟
يعني الجهر يكون في بعض المواطن مثل قنوت الصلاة، لأن معه مأمومين يصلي بهم، فيشرع له أن يرفع صوته بدعائه حتى يستمعوا ويؤمنوا، فإن كان معه أناس فيرفع صوته بالدعاء لأجل هذا التأمين، لكن إن كان يدعو وحده أو لنفسه فإنه يخفي هذا الدعاء ويسره بصوت غير مرتفع، لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، وهذا الأليق بمثل هذا الحال. والله سبحانه وتعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي الآية الأخرى: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فلذلك كون الإنسان يدعو بهذه الصفة وبهذه الهيئة فهو إن شاء الله تعالى الأوفق في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى ومناجاته.
شيخنا، ما الأفضل بالنسبة للداعي، هل يدعو الله عز وجل أم يثني على الله؟
كلاهما مأمور به، كلاهما مأمور به ومطلوب من العبد، فكلاهما عبودية لله سبحانه وتعالى، ولا يعني إقباله على الثناء ترك الدعاء، ولا إقباله على الدعاء أن يترك الثناء. يبقى أنه هناك في بعض الأحوال تحصل موازنة، لكن لا يستغني العبد عن هذين المقامين، لا يستغني العبد عن هذين المقامين، لكن في بعض المرات أحيانا يغلب الدعاء والطلب، وأحيانا يغلب الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. ومن الأحوال التي يغلب فيها الدعاء والطلب عند حصول الذنب منه والمعصية، فإنه يحتاج إلى غسل ذنبه و معصيته. وقد سئل ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن مسألة الاستغفار، أيهما أفضل، الاستغفار أو التسبيح أو الذكر، فقال: المذنب بحاجة إلى الصابون أكثر من حاجته إلى البخور. فهو في حال حاجته، وأعظم ما يحتاج المؤمن من ربه أن يسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب، فهو في مثل هذه الحاجة لا شك أن إقباله على الدعاء الذي يطلب الله سبحانه وتعالى في أن يغفر ذنوبه أحوج. فالشاهد أن الموازنة بين هذين المقامين مهمة. كيف يدعو الله سبحانه وتعالى إلا بالثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله؟ صحيح. الثناء على الله يقدم بين يدي دعائه أن يثني على الله سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته ولطفه وإحسانه وكرمه وإجابته وقربه، كل هذا بإذن الله تعالى يعني يساعده في حصول مطلوبه. نعم.
أحيانا شيخنا الإنسان يريد أن يناجي الله عز وجل ويدعوه ويتضرع إليه، لكنه قد لا يكون يحفظ الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينسق الكلام المرتب، فهل يجوز له ويسوغ أن يدعو باللهجة العامية أو بلهجته؟
يعني لا مانع أن يسأل الداعي ربه سبحانه وتعالى بأي لهجة ولغة يعرفها، فلا تكون ألفاظ الدعاء بألفاظ عربية فصيحة، لا، إذا كان الإنسان يتقن هذه العربية فلا بأس أن يدعو بها، وإذا كان لا يعرف أن يتكلم بهذه العربية الفصحى فيدعو الله سبحانه وتعالى بما هو أقرب إلى لسانه من الألفاظ، أو يدعو الله سبحانه وتعالى بلغته إن لم يكن عربيا. والله جل جلاله سميع، يسمع هذه اللغات ويجيب الناس على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم واختلاف أصواتهم، فهو سبحانه وتعالى العليم القريب. فلذلك لا يلزم في الدعاء لفظ محدد، بل نقول إذا كان الأعجمي لا يعرف اللغة العربية فإنه لا ينتفع من هذا الدعاء الذي يقوله باللغة العربية وهو لا يعرف معناه، لا يحصل له الانتفاع بمعنى انتفاع السؤال والطلب. لأني ألاحظ بعض المرات أحيانا يكون الأعجمي يكتب بلغته الأعجمية الألفاظ العربية للدعاء، فيقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهو لا يعرف هذه المعاني، يتكلم اللغة العجمية ولكن أو الأجنبية أو غير ذلك، فمكتوبة أمامه بالحروف العجمية فينطق بها وهو لا يعرف معانيها، فهذا ما حصل له معرفة ما يدعو به، ما حصل له معنى السؤال والطلب، لأنه أصلا لم يسأل شيئا، فحاله يعني يكون مثل حال من قام بشيء من الأذكار والذكر الله سبحانه وتعالى لكن لم يرتقي ولم يطلب شيئا من ربه جل جلاله يسأله إياه.
نعم. مسألة الدعاء والطلب من الله عز وجل، هل ينافي الرضا عن على الرضا بقضاء الله عز وجل؟
الإنسان يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى له ويصبر على ما أصابه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يكشف عنه الضر، ولا تعارض بين هذين المقامين. الإنسان يصبر كما أمر الله سبحانه وتعالى ويرضى إن تيسر له الرضا، والرضا مقام فوق مقام الصبر، الرضا مقام يعني أن يمتلئ قلبه بالرضا
طمأنينة وسكونا،
طمأنينة وسكونا، بخلاف الصبر، الصبر فيه حبس للنفس عن الجزع والتسخط، لكن الرضا مقام أعلى، وابن القيم رحمه الله تعالى أضاف مقاما فوق الرضا لو هو مقام الشكر، يقول إن الإنسان يشكر ربه جل جلاله إذا رأى ما في هذه ثنايا هذه المصيبة التي نزلت به من المنافع، وأعظمها منافع الآخرة التي يعني
يوازن بين النعم وبين ما أصيب به.
أحسن. فهذه المقامات لا تنافي أن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه الضر الذي أصابه. فزكريا عليه السلام دعا ربه وسأله الولد والذرية الطيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وهو راض بما كتب الله سبحانه وتعالى وقدره عليه من كونه قد كبر في سنه وامرأته عاقر، ولكن يعني لم يجزع ويتسخط، فهو مع صبره صلوات ربي وسلامه عليه قد دعا وسأل ربه سبحانه وتعالى وطلبه. وأيوب دعا ربه جل جلاله أن يكشف عنه الضر لما نزل به الضر، فهذا الدعاء لا ينافي رضاه وصبره بما قد كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره. وذنون يونس ابن متى صلوات الله وسلامه عليه دعا الله سبحانه وتعالى ونجاه وهو في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا الدعاء لا ينافيه. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وفي القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في قصة حصلت رواها أنس رضي الله تعالى عنه أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضعف حتى صار كالفرخ، ضعف جدا، فزاره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعاده وقال هل دعوت بشيء؟ فقال نعم، قلت يا رب ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فهذا الصحابي الكريم من تعظيمه لشأن الآخرة وتحقيره لشأن الدنيا أراد أن يتعجل عقوبة، إن كان ثمة عليه عقوبة أراد أن يتعجلها في الدنيا حتى تصفو له الآخرة. فنهاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تطيقه. فالعبد المؤمن لا ينبغي له أن يثق بنفسه ويظن أنه يعني أنه مستعد لتحمل عقوبات الرب جل جلاله وأنه سيصبر، لا. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تطيقه، وأرشده إلى الدعاء بأن يدعو الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فهذا لا شك أنه من أعظم الدعاء. دعاء المسلم وسؤاله العافية من أجمع الأدعية وأنفعها، وهي من جوامع كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم من يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فهذا الدعاء فيه سؤال من العبد لربه العافية، بمعنى أن يرفع الله جل جلاله عنه ما يسوءه، وأن يباعده الله سبحانه وتعالى عن كل ما يسوءه، إن كان قد أصابه شيء فيرفع، وإن لم يصبه شيء فيدفع. كل ما يسوءه في الدنيا وفي الآخرة، ما يسوء الإنسان في الدنيا كثير، في دينه أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، ما يصيب المؤمن يعني الذي يسوء في الدنيا كثير، سواء كان في دينه بفوات واجب عليه أو ارتكاب محرم، أو في دنياه بفوات مال أو في أهله أو في ماله، أو يسوءه في آخرته. وقيهم السيئات ومن تق السيئات منه فقد رحمته، كون الإنسان يوقى في آخرته مما يسوءه، والعياذ بالله من أحوال يعني تطاير الصحف والموازين وحصول الموازين، ومن أحوال الصراط كون الإنسان يعافى من هذه المصائب في الآخرة، لا شك أنه يعتبر ناجيا وفائزا وفالحا، قد صار من الناجين. فسؤال الله سبحانه وتعالى العافية من أعظم الدعاء. فلذلك لا يقول المؤمن أن مقتضى الصبر ألا أسأل الله سبحانه وتعالى العافية وألا أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما قد ثبت في الصحيح سحر، قد سحره لبيد اليهودي وسأل الله سبحانه وتعالى واستعاذ به من هذا السحر، نزلت عليه المعوذتين وهي نوع من الدعاء، يستعيذ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أعوذ بالله سبحانه وتعالى وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تداووا عباد الله. هذا نوع من سؤال الله جل جلاله الشفاء والمطلوب، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. فهذا كله من دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤال العافية. كل مؤمن يقول لا أنا لا أسأل الله العافية وإنما أصبر، أقول لا تعارض، اصبر وارضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، واشكر الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل كذلك اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك في الدنيا والآخرة، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك مطلوبك وأن يحقق لك بإذن الله تعالى منافع ومصالح الدنيا والآخرة.
نعم شيخنا، الذي يتبادر بمعنى الدعاء، يتبادر عندما نقول الدعاء هو يتبادر إلى الذهن أن نطلب الله عز وجل اغفر لي ارحمني ارزقني، فيكون فيه الطلب. لكن عندما نتأمل في أدعية الأنبياء التي ذكرتها مثل دعاء أيوب، قال إني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لم يتضمن طلب. كذلك ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، وغيرها من الأدعية التي وردت ولا يوجد فيها طلب بمعنى ارزق اغفر يسر،
لا يوجد في فعل الأمر،
في فعل الأمر. نعم، فهل في ذلك دلالة معينة أو هل تسمى أدعية؟
يعني هي لا شك أنها من مناجات الله سبحانه وتعالى ودعائه، وسؤال العبد لربه سبحانه وتعالى وطلبه لربه سبحانه وتعالى أحيانا يكون طلبا بالفعل، بفعل الأمر كان يقول يا رب اغفر لي وارحمني، وأحيانا يكون بالتعريض بمقصوده ومطلوبه، ويسأل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر كما نقول بطريق غير فعل الأمر المباشر. فمن ذلك مثلا ما ذكرت عن نبي الله سبحانه وتعالى يونس بن متى صلوات الله وسلامه عليه، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتنزيه الله جل جلاله وتوحيده وإخلاص العبودية له والاعتراف بالذنب والإقرار إني كنت من الظالمين فيه معنى الطلب أن الله سبحانه وتعالى يغفر هذا الذنب الذي قد حصل. ومن ذلك مثلا قول آدم عليه السلام وأمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا فيه تمام التضرع، فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة ويخبر أنه إن لم تحصل لي هذه المغفرة كنت من الخاسرين. فهذا فيه تمام تعظيم الله سبحانه وتعالى، وفيه تمام الافتقار وإظهار الذل والضعف من العبد، وهذان مقامان مهمان للداعي، أن يعظم الله جل جلاله ويرفع من شأنه ويثني عليه ويذكره بأسمائه وصفاته، هذا مقام، ويضيف إلى هذا المقام أن يظهر تذلله وضعفه وحاجته وافتقاره، هذا مقام مهم جدا. لذلك كون العبد المؤمن يقول يا رب إن لم تغفر لي وترحمني كنت من الخاسرين، يعني هلكت يا رب أوبقتني ذنوبي. أكون مثل دعاء موسى عليه السلام إني فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني إني محتاج فقير أحتاج شيئا منك يا رب. ومثل دعاء أيوب عليه السلام
كذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا.
أحسنت،
حسبنا الله ونعم
حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى يعني يدرى عن العبد المؤمن ما استعاذ بالله سبحانه وتعالى منه ويعطيه ما سأل، والمؤمن عليه أن يظهر ضعفه وافتقاره ويظهر تمام نعمة الله وإكرامه وإحسانه وتوفيقه.
عندنا مسألة كذلك، ما حكم تعليق الدعاء بأي تعليق، سواء تعليقه بالمشيئة أو تعليقه بفعل معين، يا رب إن فعلت كذا فافعل كذا إن شئت ففعل.
يعني تعليق الدعاء بصيغ الشرط الكثيرة له أحوال. قد جاء في الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ليعزم أحدكم المسألة ولا يقول اغفر لي إن شئت، فهذا التعليق في هذا المقام مذموم. متى يذم تعليق الدعاء؟ إذا كان ما يدعو به مصلحة محضة، مثل دخول الجنة، مثل مغفرة الذنوب، مثل حصول الرحمة، فهذا التعليق فيه مذموم. لما؟ لأنه يشعر بأنه يتعاظم هذا الأمر على الله سبحانه وتعالى، يقول إن شئت فافعل كذا. لا، الإنسان يطلب الله سبحانه وتعالى طلبا جازما ويعلم أنه يطلب كريما، والأمر الثاني يعلم أنه مفتقر، مفتقر لهذا الطلب. فالتعليق في مثل هذا الحال فيه إشعار بأنه قد تعاظم هذه المسألة على الله، والله سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء، وفيه إشعار باستغنائه عن هذه المسألة، يقول إن شئت فأعطي كذا أو ارحمني، إن شئت فاغفر لي، وكلا الأمرين مذموم. يعني لا ينبغي للمؤمن أن يتعاظم على الله سبحانه وتعالى شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
ولا يكون حياء مثلا،
يعني والله أعلم أن الحياء في مثل هذا المقام لا يعني ليس مناسبا.
نعم.
بل عليه أن يجزم بافتقاره،
والله يحب منه ذلك،
والله سبحانه وتعالى يحب منه هذا التضرع. وهذا معنى التضرع، التضرع فيه معنى الافتقار والإلحاح. أحيانا يكون التعليق ليس لأنه تعاظم هذا الشيء على الله سبحانه وتعالى، وإنما لكون هذا السائل يجهل ما هو خير له، فيقول يا رب إن علمت هذا الأمر خيرا لي فقدره لي ويسره لي،
من باب التفويض يعني.
وإن علمت هذا الأمر شر لي فاصرفه عني، من باب التفويض إلى الله سبحانه وتعالى في أن يختار له خير الأمرين إذا تردد فيهما. وهذا هو معنى دعاء الاستخارة، إن علمت أن هذا الأمر ويسمي حاجته خيرا لي في ديني ودنياي وعاجلي أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي، ثم وإن علمت فيه شرا لي في ديني ودنياي وعاجلي أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. فهذا النوع من التعليق المبني على جهل الإنسان وعدم علمه وسؤال ما هو خير له، فهذا إن شاء الله تعالى ليس بمذموم، بل هو إن شاء الله تعالى مشروع ومباح.
هذا سؤال شيخنا من عبد الله من مصر يسأل، يقول: ما المقصود في حديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك؟ هل يعني أن لا يدعو الإنسان طيلة حياته بأي دعاء قط؟ ثم يذكر ويقول: وماذا عن الأدعية من الكتاب والسنة والأدعية في أذكار الصباح والمساء؟
أولا أخي الكريم، يعني هذا الحديث من حيث صحته وضعفه في سنده مقال: أرأيت إن جعلت لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك، إلى آخره. فهذا الحديث في سنده مقال. ثانيا، إن صح هذا الحديث فمعناه أهمية الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دون تأثير على غيرها من العبوديات وأهمها الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى شتى أنواع الطلبات والسؤالات والأدعية، لا يؤثر هذا على هذا، بل القدر أو المعنى الصحيح منه أهمية الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث لما دل الأعرابي على الذي عجل في دعائه، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على التحميد، تحميد الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تكون في أول الدعاء وفي أثنائه وفي آخره، كلها إن شاء الله تعالى مما يعني يكون سببا صحيحا بإذن الله تعالى في إجابة الدعاء. وأما أن الإنسان يظن أن من المشروع أن يترك كل أنواع الدعاء ويقتصر فقط على الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذا المعنى غير صحيح. أو أن يظن أن الدعاء محجوب لا يسمع ولا يجاب إلا باقترانه بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك معنى غير صحيح. لكن ما ورد في هذه وأشعر بهذا المعنى فليس المراد هذين المعنيين، وإنما المراد فضيلة وأهمية الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رفع الدعاء وفي حصول المطلوب.
طيب شيخنا، عندنا مسألتان مرتبطتان ببعضهما. الدعاء بلفظ الجمع مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إذا كان وحده فهل يقول بلفظ الجمع أم يقول ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومثلها من الأدعية؟ كذلك مسألة النساء، الأدعية التي تكون بلفظ المذكر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك. هل تقول اللهم إني عبدك أو تقول اللهم إني أمتك وابنة أمتك؟
يعني الأمر في هذا والله تعالى الموسع، خصوصا فيما ورد في الكتاب والسنة، فالأمر فيها
واسع سواء في الجمع أو في المؤنث.
أحسنت، الأمر فيها واسع بإذن الله تعالى. إذا الإنسان التزم اللفظ الوارد في كتاب الله أو التزم اللفظ الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد معناه وعقل قلبه هذا المعنى، فهو إن شاء الله تعالى حاصل. وإن عدله وقالت المرأة اللهم إني أمتك مثلا، أو قال ربي آتني في الدنيا حسنة، فهذا إن شاء الله تعالى الأمر فيه واسع والله تعالى.
نعم. السؤال الأخير شيخنا، إذا كان على الثوب نجاسة أو الدعاء للجنب أو المحدث، هل يصح منهم ذلك؟
لا مانع، نعم، يدعو الإنسان سواء كان جنوبا أو محدثا أو على ثوب نجاسة، يدعو الله سبحانه وتعالى في كل أحواله.
نعم. والله تعالى أحسن الله عليكم، نشكركم شيخنا وأسأل الله أن يزيدكم من واسع فضله وعلمه. ونشكركم أيها الأحبة الكرام على حسن مشاهدتكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن.
ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران.
توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى.